الله في نظر شو يمكن نخلص الأسبوع هذا. تدريش هذا الزاك تدريش دي ولا معنى
التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة إن لم تكن ذوات حيض تستبرأ بشهر أو وضع حمل إن كانت حاملة. هذا ملحق بالعدة وليس بعدة، هذا يسمى الاستبراء، يعني معرفة براءة الرحم أي خلوه من الحمل. فإذا سمى اشترى أمة وهذه الأمة كانت توطى فإنه لا يحل له أن يجمعها حتى يستبرئها، قد تكون حاملا من السيد الأول أو غنمة من جهات غنيمة، فإنه كذلك لابد من الاستبراء لأنها قد تكون حاملا من السيد الأول أو من الزوج بالنسبة للسبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطأ حامل حتى تلد ولا غير حامل حتى تحيض حيضا، قال في السبايا أو طعس، يعني السبايا خذنا في أو بعد غزوة حنين. إذن هذا في السبايا وكذلك فيما يشتريه الإنسان، يعني هذا فيه إذا كان فيه ما يباع سنشترى أما فإنه لا يجوز أن يطأ حتى يستبرئها. لكن في مسائل المستثنات مثل ما إذا كانت الأمة بكرا معروف أنها بكر فإنه يجوز أن يجامعها بدون استبراء للعلم ببراءة الرحم إنها بكر، والغالب أو الأصل أن البكر لا تحمل لأنها لم تجامع، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في البكر يجوز أن يستمتع بها السيد إن شاء، يعني مباشرة بدون استبراء. كذلك قال ابن تيمية رحمه الله كذلك اشتراها من امرأة، ومعلوم أن المرأة لا تجامع، فإذا اشترى أمة تملك امرأة فيجوز أن يجامعها مباشرة لأنها للعلم بخلو الرحم، لأن هذه الأمة لم تكن توطى. أما إذا اشتراها من سيد وأخبره أنه لم يجامع أو أنه استبرأ هل يقبل قوله أم لا؟ يبيع أمة وقال للمشتري قال أنا استبرأت، يعني ما بعته حتى حاضت عندي حيضة، وهذا يجب على السيد أن يستبرئ أمته لأنه لا يضمن أن المشتري لا يجامع فيضيع معه، سنجامع هذه الأمة ثم يبيعه في السوق ولا يدري هل هي حامل أم لا، هذا لا يجوز له لأن المشتري قد لا يستمر تبيع على مجهول، وقد يعجل ويجامع هذه الأمة فتختلط المياه، فإذا حملت لا يدرى من السيد الأول أو من السيد الثاني، يجب على السيد أن يستبرئ أمته قبل البيع، لكن لا يباع على ثقة يعلم أنه سيستبرئ، هنا تبرد لأنه يثق بالمشتري الجديد، باع على شخص يعرفه يعرف أمانته وأنه لا يستحل أن يجامع قبل الاستبراء فلا حرج، تبيع على مجهول في السوق فلا يجوز، هذا كله في حكم الإيماء، ولكن اليوم ليس الإيماء، لا مانع أيضا معرفة ما جاء في الشريعة من أحكام العبيد. إذا الأمة التي تستبرأ هي التي توضع، يعني عند سيد أو زوج، فالسبي السبي تكون من الأزواج، يسبي المسلمون النساء من أزواجهم، فهذه امرأة متزوجة سباها المسلمون فإنها تحل للمسلم، تكون أمه تحل وينفسخ نكاحها من زوجها بمجرد السمع، لكن السيد لابد أن يستبرر هذه الأمة، لكن لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. رواه مسلم صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في سبايا أو فاس، ويلحق به البيع والشراء إلا إذا اشتراه بكرا أو اشتراه من امرأة أو اشتراه من صبي صغير لا يجامع، فلا حاجة للاستبراء للعلم ببراءة الرحم. يعني هذه ليست عدة، إنما هو لأجل معرفة هل هي حامل أم لا. فإذا حامت علم أنها لم تحمل، فيجوز أن يستمتع بعد الحيض، أو تبين الحمل فإنه يجب أن ينتظر حتى تضع. طيب الحمل الولد لمن؟ هذه الأمة حامل، لمن هذا الولد؟ اشتراها السيد فتبين أنها حامل، لما استبرأها تبين الحمل. هذا الولد هل هو للسيد الأول ولا يكون للثاني؟ يقول: إذا كان الحمل من السيد فهو حر ولا يملكه السيد الثاني، هذا ولد حر، الثاني جامع أمته ولد حر، فالولد لا يدخل في البيت، يكون ولد السيد الأول مجامع. لكن إذا كانت الأمة مزوجة بعبد، الإنسان عنده أمة زوجها بعبد، وهذا العبد واضح ثم باعها السيد وتبين الحمل، يكون لمن؟ للمشتري، أن الحمل عبد، أنه جاء من وطن ليس وطن السيد، جاء حتى لو كان الزوج، لو كان الزوج حرا فالولد عبده، الولد يتبع الأمة. يعني فرق بين وطن السيد ووطن الزوج، السيد ولده من أمته حر لأنه يجامع أمته، فلا يمكن يكون ولده مملوكا لأنه هو يملك الأمة، فولده يكون ملكا له ما يمكن، الإنسان يملك ولده. لكن إذا زوج أمته فهذا الولد إذا حملت يكون لمن؟ للسيد، أن الوالد يتبع أمه في الحرية ويتبع أباه في النسب. فإذا تزوج الأمة سواء زوجها حرا أو عبدا فالحمل للسيد، فإذا باعها قبل أن تبين الحمل ثم تبين عند الثاني فهو ملك للثاني. ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن نكاح الأمة، نهى الحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين: من لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات، ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا شرط، عدم القدرة على نكاح المحصنة، ويدخل فيها أيضا عدم القدرة على ثمن الأمة، لو يجد ثمن الأمة اشترى أمة ما حد يتزوج، فمهر الأمة دون ثمنها. لأن هذا الشرط الأول: من لم يستطع منكم طولا أي غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا حصلنا فإن أتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط الثاني: خاف على نفسه الزنا ويصبر عن ترك النكاح. لماذا لا يجوز له الشرطين؟ لأن ولده سيكون عبدا، ينسب إليه ولده لكنه يكون عبدا لسيد الأمة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وأن تصبروا خير لكم. الصبر خير من نكاح الأمة، ولو كان يعاني من شدة الشهوة فالصبر حتى يمنيه الله خير له من أن ينكح أمة، لئلا يكون ولده عبدا للسيد. يعني يمكن يشتريه، يعني يقدر يمن الله عليه ويغتني العبد ويشتري ولده من السيد، ليس معناه عبد أنه لا ينسب إليه، محفور ينسب فلان ابن فلان ينسب الولد لأبيه ولكن يرفع عبدا عند السيد وقد يشتري وقد ياب السيد اللي بيعه ولا ينزل البيت هم انه عرض ولده للرق فإذا صبر كان خيرا إذا هذا الخاص بالمسألة الاستبراء إذا كانت الأمة فوطة فيجب الاستبراء وإذا كانت لا فوطة كعاطنة بك أو أن كانت مملوكة امرأة أو مملوكة لصغير صغير لأي ديابة فإنه يجوز أن يستمتع بها بدون استبراء أما إذا اشترى من سيد رجل كبير فإنه يجب الاستبراء اختلف رحمه الله هل يجوز أن يستمتع بها ما دون الفرج من قبلة وجماع دون الفرج أم يحرم الجميع في خلاف والصحيح أنه لا يحرم إلا الجماع في الفرج إلا إذا خشي ألا يصل وأنه لو جامع دون الفرج قد يشد الشهوة يقع به المحبوب فالراجح أنه من الحال يحرم جماع في الفرج لا تختلط المياه تضيع الإنسان ولكن لا بأس أن يستمتع ما دون الفرج إذا كان يثق من نفسه أن لا يقع في الحرام لأن حلال له اشترى هذه الأمة ملك ما دام اشتراها شراء صحيحا فهي ملكه من حين الشراء فهذه ملكه حلال لكنه ممنوع من الجماع في الفرج لئلا تختلط الإنسان فلا بأس حلال يجوز أن يقبل الجسد يضم أن ينظر إلى كان جسدها مستمتع بكل شيء إلا الجماع في الفرج هذا هو الذي يحرم لكن إن خاف أن لا يصمد فإنه يحرم عليه تحريم وسيلة مثل الحال إذا خاف الإنسان أن يقع في المحظور فإنه لا يجوز أن يجامع ما بين السرة والركبة لئلا يقع في المحظور وإن وهم من نفسه فلا حرج أن يستمتع بزوجته ما بين السرة والركبة يعني الفخذين وشبه ذلك إذا أمن من نفسه الوقوع في الحرام وإذا كان يخاف لا يجوز أن يجامع إلا من وراء حاله من عليها سنة صرويل أو حفاظ أو شبه ذلك لئلا يقع في الحرام وإن وثق والدم يسير لا يلوثه فلا حرج يستمتع بدون حاجة لكن بشرط ألا يولد في الفرج يجامع ما بين الفخذين واليدين لكن لا يولد في الدبر ولا في القبر حلال أن زوجته حلال الممنوع هو الفرج فقط محل الحل لكن إذا خشي أن يقع في الحرام فإنه يحرم عليه أن يجامع بدون حائل تحريم وسيلة مثل القبلة للصائم إذا كان يملك نفسه فلا حرج أن يقبل وأن يباشر ضابط وما شابه ذلك إذا خاف أن يقع في الحرام في جماع أو ينزل فإنه تحرم عليه القبلة والمقدمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم
كما تقول عائشة رضي الله عنها
ولكنه كان أملككم لإربه أي لحاجته كناية عن الجماع عليه الصلاة والسلام يضرب نفسه فلا يقع في المحظور وهو الجماع حال الصوم. إذن هذه خلاصة أحكام الاستبراء بالنسبة للإمام. قال وإن لم تكن ذات الحيض تستبرع من شهر هذا قول، القول الثاني أنه لا استبراء للمعرفة للعلم براءة الرحم. هذه امرأة صغيرة لا تحيض أو كبيرة يابسة. ما حال الاستبراء؟ لأنه يعلم أنها لا تحيض. الصغيرة التي لم تحض والكبيرة اليائس أن لا تحض فلا الراجح واختيار الكبير الله أنه لا استمرار يجوز أن يجمعها في الحال وفق الله الجميع وحفظه